بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فقال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب وجوب صلة الرحم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا نزال في التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الباب عقده لبيان وجوب صلة الرحم. والوجوب يراد به الحكم الشرعي، بمعنى أنه واجب شرعا، والواجب الشرعي هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وثمرته وأثره أنه يثاب فاعله امتثالا قصدا ويستحق العقاب تاركه أو يعاقب تاركه على حسب تعبيرهم رحمهم الله تعالى. والصلة ضد القطع، ويتبين هذا من الكلام على وجه الرحم، وذلك أنهم قالوا إن الرحم هو محل اجتماع النطفة والعلقة والمضغة، أو اجتماع تخليق هذا الإنسان، فهو مأخوذ أو فيه اجتماع، والعصريون يسمونه بالمشيمة، ومن العامة من يطلقه أي الرحم على الفرج أو محل الوضع، وليس من لغة العرب في شيء. وجوب صلة الرحم، عرفنا الصلة وسيأتي الكلام على الأدلة، وإنما يتبين مقصد المصنف رحمه الله تعالى من إطلاق الوجوب على الحكم من بيان ما الرحم التي يطلق عليها أو تكون صلتها واجبة. يعني لا خلاف بين أهل العلم أن صلة الرحم واجبة، وإن كانوا قد اختلفوا في حدها كما سيأتي بعد قليل، لكن أيضا مع اختلافهم في حدها اختلفوا في بيانها. فعندنا مسألتان قبل أن نقرأ الأحاديث، هي أهم مسألتين في هذه الأبواب. المسألة الأولى: ما المراد بالرحم؟ وهذا فيه قولان لأهل العلم. قول الأول أن الرحم هم قرابتك الذين في معهم محرمية، يعني اجتماع القرابة أو الرحم مع المحرمية، فرحمك من حرم عليك. وعلى هذا يعني كما يقولون لو قدر في القرابة ذكران أحدهما أنثى جاز النكاح بينهما. عندما يذكرون هذا هم يختلفون في مسألة القرابة أو الرحم من هم. فالرحم عند الجمهور أو عند الجمهور من أهل العلم هم كل من اجتمعت لك بهم قرابة، سواء كانوا ممن يحرم التزاوج بينهم أو لا. وعلى هذا فالآباء وآباؤهم وهم الأصول، والأمهات وأمهاتهن وهن الأصول أيضا، والفروع من البنات والحواشي والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات، المحارم في النكاح الذين تجمعهم هذه المحرمية في النكاح، ومن لا تجمعهم، فابنة العم على هذا القول رحم، وابن العم رحم، وابن الخال رحم، وابنة الخال رحم، وهكذا أبناء الخالة. فأبناء الأخوان أو قل من يرثون بصلة الأرحام، هذا قول جمهور أهل العلم، من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الذي عليه عامة المشايخ. القول الثاني أن الرحم منحصر في من جمعتك به محرمية، يعني الخالات والعمات والأخوال والأعمام والآباء وآباء الآباء والأمهات وأمهات الأمهات إلى آخره. وعلى هذا القول فأولاد الأعمام ليسوا من الرحم، وبنات الأعمام وبنات الأخوال وبنات الخالات ليسوا من الرحم. هذا القول الثاني، وهذا قول لبعض المالكية وبعض الشافعية، واختاره من الحنابلة أبو الخطاب الكلوذاني. وظاهر الأحاديث فيها تعارض، كما سيأتي التنبيه عند قراءة الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري. لكن مع التأمل إن قلنا بأنه يشمل النوعين، فليس وجوب الصلة في من بينك وبينهم محرمية كمن ليس بينك وبينهم محرمية. ولهذا مما يقوي هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة مع عمتها، أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهل يجوز الجمع بين بنات العم؟ يجوز للرجل أن يجمع بين اثنتين هما ابنتا عم أو ابنتا خال، لكن لا يجوز الجمع بين الأختين، لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها. وعندما يذكر الفقهاء هذا يعللونه بأنه سبب لقطيعة الرحم، صحيح؟ يعللون هذا أنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. لماذا؟ لأنه موجب للقطيعة لما يقع بين الضرائر من التنافر، وهذا تعليل قوي. ولهذا يقوي قول من قال بأن الرحم هم المحرمية. طيب، فنقرأ الأحاديث. المسألة الثانية من المسائل المهمة والكبرى في هذا الباب هي ما الذي تتحقق به الصلة. الصلة حكم شرعي، الله أوجب الصلة، والبخاري بوب على ذلك بوجوب صلة الأرحام. هل حدد الله لنا هذه الصلة؟ كيف تكون؟ متى تكون؟ بأي شيء تكون؟ هل تكون بالمال أو بمجرد السلام أو بالزيارة؟ ما مدتها؟ هل تكون في كل أسبوع، في كل شهر، في كل عيد، في كل سنة؟ لم يأتي في هذا شيء، والعرف معمول به. إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحل، فينظر إلى ما قرره العرف العام في الطباع السليمة، من أنه إذا وصل قرابته بهذه الصورة إما بالمال أو بالزيارة الأسبوعية أو بالاتصال في كما هو الحال في أو بالرسائل كما هو الحال في هذا العصر، فإنه يسمى صلة. وما عده الناس قطيعة فإنه يسمى قطيعة. وفي مثل هذا المقام المسلم دائما يبحث عن الأكمل، ولا ينظر إلى ما تعارف عليه الناس، بل ينظر إلى الزائد على ما تعارفوا عليه. وبعد هذا أيضا يعني هنا مسألة أخرى، وهي حتى عند من يقول بأن الأرحام هم كل من جمعتك بهم قرابة أو صلة، فإنهم يقولون التفاوت لا بد منه، التفاوت لا بد منه، بمعنى أنهم ليسوا في المنزلة والرتبة من حيث الصلة على حد سواء. فصلة الوالدين أعظم من غيرهما، وصلة الوالدة أعظم، وهكذا على حسب القرابة. هذه الثلاث المسائل هي رؤوس مسائل هذه الأبواب. ما بعدها إن شاء الله يأتي في الفوائد التي سيذكرها أو الأحاديث التي سيذكرها، فوائد الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب بن منفعة قال قال جدي: يا رسول الله، من أبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة.
نعم، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، ونصوص الشريعة كلها تدل عليه، وهو دال على مسألة التي ختمنا بها المسائل، وهي التفاوت في الصلة مع القرابة، وأنه أدناك أدناك كما جاء في الأحاديث الأخرى وستأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلهما ببلالها.
نعم، هذا الحديث خرجه المصنف دون هذه الزيادة التي هي شاهد لقول الجمهور، وهي عند البخاري: إن لكم رحما سأبلها ببلالها أو ببلالها، فهذا عند مسلم. ومع هذا فقد قالوا إن قد قال بعض الحفاظ إنها معلولة، وهي أصرح دليل من أصرح الأدلة للجمهور على أي شيء؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل أولئك رحما. وهل هم من محارمه؟ لا، ليسوا من محارم، كثير منهم لا تجمعهم بينه، ليسوا من بني هاشم حتى، وإنما هم من قريش عموما، من قريش. ومن قال من أهل العلم بأن الرحم هم من بينك وبينهم محرمية، قال: لو قلنا بالقول الثاني لكان كل بني آدم رحما، لكان كل بني آدم رحما. وهذا من يعني التحقيق، يعني التأكيد على بعض المسائل التي قد يقولها الفقيه، مثل أبو الخطاب، مثل أبي الخطاب الكلوذاني، وما مر معي من الحنابلة يقول من الحنابلة، لأن منصوص الإمام أحمد وقول الجمهور. وعلى كل حال، هذا الحديث من ما احتجوا به، واحتج لهم به الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره من أهل العلم. نعم، ودلالته ظاهرة، وفيه الأمر بالإنذار والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه أن الإنسان يبدأ بالعلم والتعليم في أقرب الناس إليه: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، إلى آخره. نعم.
باب صلة الرحم. قال حدثنا،
يعني صلة الرحم، هذا الفرق بينه وبين الباب الذي قبله من جهة الفضيلة، أو من جهة بيان حقيقة الرحم بماذا تكون، أو من هم الرحم. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابياً عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
وتصل الرحم، وهذا هو الشاهد. وعلى هذا فالباب هذا معقود لفضل صلة الرحم، والباب الذي قبله في وجوبها، لأنه رتب صلة الرحم، أو رتب على دخول الجنة صلة الرحم. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
الآية والحديث استدل بهما طوائف من أهل العلم على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، بمعنى أنه لا يصلها بحال، هذا من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن الآية فيها اللعن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. على أن المسألة خلافية عند الأصوليين، وهي ما إذا جاءت الأوصاف متعددة في الحكم هل يلزم اشتراكها، اجتماعها يعني، أو لا يلزم؟ الآية ماذا فيها؟ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ومعنى هذا أن الذي يستحق اللعنة من أفسد وقطع الرحم، ومنهم من قال لا يلزم بل كل واحدة منها قائمة برأسها، مثل حديث إلعنوهن فإنهن ملعونات وأحاديث أخرى يمثل لها أهل العلم بهذه القاعدة. لكن العلماء عدوا قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه ترتب عليها اللعن، ولأنها مما تعجل له العقوبة في الدنيا. نعم.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا عدة حسنة كأن عدة حسنة كأنه قد كان، ولعله أن يكون إن شاء الله،
يعني لعله يتحقق له ما وعد به. وهذا فيه ترتيب الحقوق التي للمسلمين، وأن المتقدم في هذا، وسيأتي مزيد بيان له في هذه الحقوق، الأقرب فالأقرب والأمثل فالأمثل عند التزاحم. وأما إذا وسع الله على العبد فليسعه الناس كما وسعه فضل الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، وهو أنه يضيق على نفسه في الإنفاق، يعني يضيق في الإنفاق مع أن الله قد وسع عليه، فيكون ممن ملأ الله خزائنه بالأموال ثم يسأل من الأحق بالعطاء. أعطي الجميع كما وسع الله تبارك وتعالى عليك. لكن في حال التعارض يقدم الأقرب فالأقرب والأمثل فالأمثل. ابدأ بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، كما في صحيح مسلم. والقربى على ما تقدم معنا من الخلاف، لأنهم يقولون القرابة هم الأرحام، ولهذا الذين يقولون بأن الأرحام من جمعت بينك وبينهم رحم حرمة أو لم تجمع يقولون بأن هؤلاء يسمون بالقرابة. طيب إذا كان قريبا ومسكينا أو ابن سبيل فله حقان، طبعا مع الحق العام الذي هو للمسلم، لأن الحقوق تتفرع باعتبار متعلقها، فالمسلم له حق، وكونه يكون جار له حق الجوار وحق الإسلام، وكونه يكون مسلما وجارا وله قربة قرابة كعم أو خال، زادت الحقوق إلى ثلاثة. طيب نسينا أن ننبه، هل الأصهار داخلون في هذه الأرحام؟ لا، ليسوا داخلين لا في اللغة ولا في الشرع، ولكن قد يدل العرف العام على أنه ينبغي مراعاة خاطرهم، لأن هذا من العشرة الحسنة بين الزوجين. وما يسميهم الناس بالأرحام هذه تسمية غلط، يعني يجعلون أقارب أحد الزوجين يقول هذا رحيمي، والله قسم الخلق قسمين فقال فجعله نسبا وصهرا، فأنت بين النسب وبين المصاهرة. نعم.
قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قال لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط أي تعطي ما عندك، فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا. قال: قد حسرك من قد أعطيته.
نعم، حتى ترك مثل حاسر الرأس الذي لا يغطي رأسه شيئا أو شيء. وهذه المسألة فيها تنبيه لطيف، وقد جاء في صحيح الإمام البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة. وهذه الشريعة جاءت شريعة سمحة فيها العدل وهو الوسط في كل شيء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني موقوفة عن النفقة، ولا تبسطها كل البسط بحيث إنك تخرج كل ما تملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: إنك أن أو إن تذر ها ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا شيء مطبوع في الفطر، يعني إذا جاء الأبناء وكان الأب ممن أيسر الله له، ومع هذا لم يترك لهم مسكنا ولا بيتا ولا المكان الذي يرجعون إليه أو يؤون إليه، هذا من الشرع. فلا تمسك إمساكا لا نفقة فيه، ولا تنفق نفقة لا تبقي شيئا، والعدل بين ذلك وسط. نعم، وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم.
قال: باب فضل صلة الرحم.
نعم، وهذا أيضا من الأبواب التي بوابها البخاري رحمه الله، ما فضلها عند الله. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
يعني الرماد الحار المل كما قالوا، أو التراب الحار. وهذا الحديث فيه فضل الصلة، وإنما بوب عليه البخاري رحمه الله من جهة أن هذا الفضل لا ينتظر معه مكافأة ولا جزاء، بل هو في مقابلة الإساءة، لأنه قال: أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصله. والناس اليوم يقول لك: ما جاءني، لماذا آتي، ما اتصل، ها؟ لماذا اتصل، ما أرسل، لماذا أرسل. وربما يكون الشجنة أو الشجنة فيما بينهما أشد ما تكون، توأم مثلا اختلط في مكان واحد من الرحم في وقت واحد في زمان واحد، أو أخوان شقيقان، أو أخوان لأب، أو أخوان لأم، أقرب ما تكون. بل ربما يكون هناك ما هو أبعد من هذا، وهو الأب أو الأم، ما ترد علي، ما اتصلت، ما أرسل لها، ما يعني جالس على الطاولة وفي كرسي السيارة. طيب كم بينك وبينها؟ 500,000 كيلو، ارحل في مسافة 500,000 كيلو. سبحان الله، هذه أم، اركع، يعني مش بالركوع الشرعي، امكث عند رجليها. لا حياة لي ولا زوجة ولا أولاد ولا أبناء ولا إخوان ولا أخوات ولا مجتمع ولا وظيفة ولا شغل حتى ترضي. وهي أم، يعني ستطلب منها أنها أيضا تعينك في تعاملك مع زوجك، مع أولادك، مع جيرانك، وهكذا. الإنسان مهما كان إذا وجد الاهتمام ذاب قلبه ولو كان حديدا. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحمة واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته.
بتته يعني البت والقطع أيضا. وهذا الحديث أيضا مما استحتج به العلماء على أن قطيعة الرحم من الكبائر، من كبائر الذنوب. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم سجنة من الرحم، الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة.
الشجنة أو الشجنة أو الشجنة بعضهم يحكي فيها وجهين فقط، وهما الضم والكسر، الشجنة والشجنة، وإن كان الضم أكثر، وبعضهم يزيد وجها ثالثا وهم قليل، فيقولون أيضا يصح أن تقول شجنة، شجنة وشجنة وشجنة. طيب، الشجنة قالوا هي الاجتماع على الشيء، اجتماع الشيء على بعضه البعض، وأخذ بعضه بعضا إلى بعض، ومنه قولهم هذا حديث ذو شجون، هذا حديث ذو شجون، فهي الرحم اجتماع وألفة ورحمة، وهذا كله من مدلولاتها اللغوية التي جاءت الشريعة لبيانها وتحقيق القول فيها، لأن كونها رحم يدل على أنها لابد من الصلة، كونها شجنة أو شجنة أو شجنة هذا لابد فيه أيضا من الصلة. نعم. وسيأتي بعض الآيات التي سيذكرها المصنف. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله عز وجل، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
نعم. وهذا أيضا من الأدلة على أن قطيعة الرحم من الكبائر، وصلها وصله الله، قطعها قطعه الله. نعم.
باب صلة الرحم تزيد في العمر.
تزيد في العمر، وهذه من المسائل التي لها تعلق بالقدر، بالقدر، وقد وقف عندها العلماء كثيرا، فمنهم من أجرى الحديث على ظاهره، وهذا قول الأكثرين، وقال إن المكتوب في القدر السابق أن هذا يصل الرحم، وإنما سيق الحديث لتذكيره، وأن صلته للرحم مثار تحقيق هذا المكتوب والقدر، وليس على أنه مقدور له الأمران، فمن فعل بهذا فقد فعل بمقتضى القدر، فيكون الحديث على ظاهره، ومن قال بأنه ليس على ظاهره قال إنما المقصود به بركة هذا العمر، فيبارك له في عمره، مع أنه هو نفسه أكثر مما لو لم يفعل هذا الفعل، والقولان مشهوران، لكن القول الأول هو الصحيح الموافق لأصول أهل السنة والجماعة في باب القدر، وهذه المسألة مما أكثر فيها العلماء في التصنيف، ومن أحسن المصنفات فيها كتاب الكرمي وكتاب الشوكاني، كتابان متقاربان في العلم في العنوان، في زيادة العمر ونقصانه، ربما لا يحضرني تحقيق العنوانين، لكن هما كتابان من ضمن مصنفات مرعي الكرمي الحنبلي صاحب دليل الطالب والشوكاني. نعم.
سأل الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
نعم، فليصل رحمه، فجعلها سببا لهذا المد في العمر والبركة فيه. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
واحتج به العلماء على أن ما دل الدليل على إرادة الإنسان بعمله الدنيا جاز له ذلك بشرط استدلال بشرط وجود الدليل، وهذا لا يوجد في العبادات المحضة الصرفة التي لا تكون إلا لله، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج، وإنما يكون هذا في جنس المعاملات أي ما يبذله الإنسان للخلق، فإنه إن نواه ضمنا جاز، وإن لم ينوه أعطاه الله إياه، فإنه قال يبسط له في رزقه، وهذا قول عامة أهل العلم أن الأشياء التي دل الدليل على جواز ابتغاء الإنسان الثواب المعجل في الدنيا فإنه يجوز له ذلك ولو قرن النية، فإن قرنه لها لا مدخل له في الرياء ولا في الشرك ولا في إرادة الدنيا بشرط وجود هذا الثواب، وجود هذا الثواب، ومثل هذا لا تجده في العبادات، في العبادات المحضة، العبادات المحضة تجد أنها مقرونة بثواب الآخر، من حج فلم يرفث ولم يفسق ها رجعك يومي ولدته أمه، من قام ليلة القدر غفر له، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كون الإنسان يعني يطلب هذا الشيء إن جعله استقلالا، جعله استقلالا بدون أن ينوي هذا الشيء وإنما يمتثل أمر الله فيه قالوا هذا أكمل، لكن لو طلبه جاز وله نظائر. نعم.
صلى الله عليكم. قال حدثنا قال باب من وصل رحمه أحبه أهله.
أحبه أهله، ولأن الأعمال الصالحة أصلا هي مدعاة للمحبة، قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني حبا. وأيضا ما جاء في الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، فمن الأسباب الجالبة للمحبة في الخلق طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أصدق الحب بين الناس. وأما من أحب الناس لأموالهم أو هيئاتهم أو ذواتهم أو جاههم أو أموالهم انقطعت هذه المحبة بانقطاع ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله.
وأحبه أهله، أن الناس يحبون هذا متفقد وهذا سؤول، وما رأينا واصلا لرحم أبدا لا بالمشاهدة ولا بالسماع خيبه الله سبحانه وتعالى، بل يجعله منشرح الصدر محبوبا إلى القلوب قريبا إليها، هذا في الدنيا. أعجب من ما رأيته في هذا في الاستنباط والتنبيه وربما نكرره ما قاله جعفر بن محمد رحمه الله ورضي عنه عند قول الله سبحانه وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب قال صلة الرحم تهون الحساب. يا سبحان الله، لا تمشي على هذه الفائدة مشيا، انتبه لها. يقول لك صلة الرحم مما يهون الحساب، يعني في الآخر. فإذا وصلت رحمك كان سببا في تهوين مناقشة الحساب يوم القيامة، وهذا من أعظم فضائل صلة الرحم. صلة الرحم تهون أو مما يهون الحساب. قاله جعفر بن محمد رحمه الله، أظن فالله أعلم في حلية الأولياء لأبي نعيم، نعم، أو عند الطبري، نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مغراء أبو مخارق هو العبدي قال قال ابن عمر رضي الله عنهما: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله.
قال مثل الذي قبله.